الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أما بعد، باب اليوم من الأبواب التي تحتاج إلى شيء من الدراسة والتأمل والتدبر، إذ أن بعض مسائله فيها أقوال تزيد على العشرة، وهو باب القصر في السفر، وهو سنة عزيمة، بل يرى بعض العلماء وجوب القصر في السفر. والأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد ثبت في الحديث عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه استشكل تقييد ذلك بالخوف أو بصلاة الخوف. يقول: فسألت عمر رضي الله عنه فقال: قد استشكلت الذي استشكلته. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هي صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين فأتمت في السفر، فأتمت في الحضر وقصرت في السفر. وثبت عن عد غير واحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن يسافر حتى يعود كان يقصر الصلاة، سواء في غزواته أو في حجه أو في عمرته أو في سائر أسفاره، لم يتم الصلاة منذ أن يسافر حتى يعود إلى المدينة. هذه كلها وبالإجماع أيضا يؤيد ذلك الإجماع، إجماع المسلمين، علماء المسلمين، على مشروعية القصر في السفر، على خلاف طويل في بعض مسائله. هذا من ناحية الأصل والأدلة على مشروعية القصر. والآن نسمع ما يقوله المصنف رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: فصل في صلاة المسافر. قال: قصر الصلاة الرباعية أفضل من إتمامها، نص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه. وروى أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قال: ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا. قاله ابن المنذر رحمه الله.
كما بين المصنف رحمه الله تعالى، القصر في الصلاة أفضل من الجمع في حق المسافر. وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر أنهما قالا: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان، وكلهم كانوا يصلون ركعتين، أو كما قال رضي الله عنه، قال رضي الله عنهما. ولم يثبت أن أحد من الخلفاء أتم في سفره كذلك، وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين. والتي تقصر هي الصلاة الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، وأما المغرب والفجر فلم يقل أحد بقصرهما، لأنهما أصلا مقصوران. والجمع والقصر يختلف عن الجمع، إذ القصر عزيمة، لذلك يرى أكثر فقهاء الحنفية أن القصر واجب وليس مجرد، مع أنهم لا يجيزون الجمع، وكما سيأتينا في باب الجمع في الفصل الذي بعده، يقولون الجمع هو جمع صوري فقط، أما القصر فيرون وجوبه، لكن جمهور العلماء يرون أنه سنة مؤكدة، وأنه أولى من وأفضل من الإتمام في حق المسافر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى ماذا؟ معاصيه. وله يعني هناك نصوص كثيرة تؤيد معنى هذا الحديث. فإذا هو ليس مجرد رخصة، النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة تصدق الله بها عليكم، ولكن جمهور العلماء يرون أنه عزيمة وسنة مؤكدة، ويرى العلماء الحنفية وجوب ذلك، بل إن منهم من يرى بطلان الإتمام في السفر، ومعهم الظاهرية. فهذه مسألة الأصل في أو مسألة حكم القصر. نعم فضل. وهذا محل إجماع أن العشاء أن المغرب والفجر لا تقصر، محل إجماع كما ذكر ابن المنذر وغيره من العلماء. نعم.
قال: لمن نوى سفرا مباحا، أي ليس حراما ولا مكروها، واجبا كان كحج وجهاد متعينين، أو مسنونا كزيارة رحم، أو مستوي الطرفين كتجارة،
أو مستوي الطرفين كتجارة.
قال: لمحل معين، فلا يقصر هائم لا يدري أين يذهب، ولا سائح لا يقصد مكانا معينا، ونحوهما، يبلغ 16 فرسخا تقريبا.
خلي المسافة. نعم. بعدين
سفر مباحا،
الأسفار التي تبيح القصر بالإجماع هي ما كان واجبا كالغزو والحج والعمرة، وما كان مسنونا كزيارة قريب أو رحم، أو زيارة رحم، أو طلب علم، أو نحو ذلك. وقد يكون مباحا وهو ما عبر عنه بمستوي الطرفين، كالسفر إلى نزهة مباحة، أو إلى تجارة، أو السفر من أجل التجارة، أو نحو ذلك. وأما سفر المعصية كالعبد الآبق، أو من يسافر لمعصية من المعاصي، كالذين يذهبون إلى بعض الأماكن الموبوءة المليئة بالمعاصي، فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه ليس له حق القصر، لأن عقوبة له بنقيض قصده، ولأن القصر شرع للتيسير على الناس، وهذا لا يستحق التيسير الذي يسافر من أجل المعصية. ويرى البعض أن له القصر ومعصيته عليه لها باب آخر، لكن القصر يجوز له. والذي يترجح والله أعلم وما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز القصر لصاحب المعصية، لأن ذلك يكون عونا له على الباطل، عونا له على الباطل، فلا يجوز أن يسافر أن يقصر من سافر لفعل معصية قاصدا إياها. نعم فضلش.
قال رحمه الله تعالى: يبلغ 16 فرسخا تقريبا، وهي 4 برود، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برود من مكة إلى عسفان، يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برود من مكة إلى عسفان. الأثر رواه الدارقطني. وكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم لا يقصران في أقل من 4 برود. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله
عليه وسلم تقصر، أظن أو في كم من الوقت تقصر الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: باب في كم تقصر الصلاة. قال: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. وكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برود وهي 16 فرسخا انتهى.
هذه المسألة من المسائل التي كثر الخلاف فيها، وجمهور الفقهاء على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن المسافر المبيح للقصر هو ما بلغ 4 برود، وهل هي 72 كيلو أو 76 كيلو أو 83 كيلو، يعني الخلاف موجود بحسب اختلافهم في الفرسخ أو في البريد كم قدره. فعموما يعني ما فوق 80 تقريبا أو 81، يعني هذا هو الذي قال به الجمهور 80 كيلا، ما قال به الجمهور في أنه تقصر فيه هو الذي تقصر فيه الصلاة. وأي سفر أقل من ذلك لا تقصر فيه الصلاة. ويرى بعض أهل العلم أقل من ذلك، ونقلوا آثارا عن بعض الصحابة في أقل من ذلك، ومنهم من ذكر أنه إذا سافر ثلاثة أن نسب روى أنه إذا سافر 3 أميال قصر الصلاة. وحمله الجمهور على أنه إذا بلغ مسيره 3 أميال لكن المسافة التي يقصدها هي مسافة ماذا؟ مسافة قصر، مسافة قصر. والموضوع يعني فيه أقوال كثيرة متضاربة حتى عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والذي يظهر أن ما يطلق عليه اسم السفر بغض النظر عن مسافته هو الذي تقصر فيه الصلاة، كما رجح ذلك الشيخ ابن تيمية وابن القيم وابن حزم وغيرهم من العلماء. وإن عمل المرء بقول الجمهور لأنه مروي عن بعض الصحابة كان ذلك أحوط له. نعم.
صلى الله عليكم. أثر ابن عباس رضي الله عنهما
في الأثر الأول لا يصح مرفوعا على فكرة، بالمناسبة لا يصح مرفوعا كما ذكر المصنف، من حيث أنه قال يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برود لا يصح مرفوعا، أما وقفه على ابن عباس وابن عمر فيبدو أنه ثابت. نعم.
ما في الموطأ ولكن إلى جدة والطائف وعسفان، يعني أقل من سفر.
نعم، جدة والطائف وعسفان، وهي مختلفة الحقيقة. طائف مكة كانت 90 كيلا قبل أن يمتد البنيان، والآن 70، جدة 70، 75، عسفان 70 بالضبط. فيبدو أن ما تجاوز 70، أن ما جاوز 70 هو مسافة القصر فيما يبدو، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
70 كيلا أقصد. نعم.
إذا فارق بيوت قريته العامرة، صلى الله عليكم، مذهب الشيخ الإسلام وطائفة من المحدثين قالوا ما يرجع فيه إلى العرف.
نعم.
ما يقال إنه سفر يقصر وما لا.
هذا الذي قلته قبل قليل. نعم. قال يرجع فيه إلى عرف ما سمي ابن تيمية وابن القيم وعامة أهل الحديث وابن حزم وغيرهم، وفي عصرنا هذا شيخنا الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر وغيرهم من المشايخ الكبار يرون هذا، وهو أن ما أطلق عليه اسم السفر لكنه لا ينضبط في هذه الأيام، في الحقيقة لا ينضبط في هذه الأيام، لكن من جاوز 80 فيبدو أنه لا خلاف في أنه مسافة قصر فيما يبدو، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا فارق بيوت قريته العامرة، لأنه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا، ولأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر.
هنا استدل المصنف، أشار إلى شيء قبل، قال أورد حديث لا يحل لامرأة أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، هذا مما استدل به القائلون بأن المسافة يصح أن تكون أقل من أربعة برد، لأن مسافة يوم وليلة للقوافل للإبل يعني لا تكاد تتجاوز 30 كيلا، لا تكاد أن تتجاوز 30 كيلا، وهذا على المشي الجمال التي عليها حملها، التي عليها أحمالها، التي عليها أحمالها. أما الذي ينطلق يعني كبغال البريد ونحو ذلك، هذه لا ينظر إلى، أو الخيول التي تتعادى مثل وتتخذ يعني هذه، وإن كانت لا تزيد تتعب في على مدى 25 كيلو تتعب، ولكن كانوا يجعلون محطات حتى قيل أنها تصل الشام في 3 أيام، يجعلون مراكز معينة تنطلق الفرس بالبريد 25 كيلو، ثم هناك يستلمها فرس آخر أو فارس آخر على فرسه وهكذا. فيعني استدل القائلون بأنه لا حد للقصر لمسافة القصر بحديث لا يحل لامرأة أن تسافر يوما، وهو حديث صحيح، إلا معها ذو محرم، فمسيرة يوم وليلة أقل من مسافة القصر التي ذكرها الجمهور. ولعل ما رد ذلك إلى العرف كما رجحه كثير من أهل العلم. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: إذا فارق بيوت قريته العامرة لأنه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا، ولأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل.
إذا فارق عمارة قريته يعني بنيان قريته، يعني إذا خرج من البنيان، هذه أيضا فيها خلاف، هناك من يرى وجوب مفارقة البنيان مهما امتدت، وهناك من يرى أنه إذا فارق بنيان محلته ولو كانت في مدينة واحدة فكما إذا انتقل من محلة إلى محلة، يعني من حي إلى حي، فإذا خرج إلى حي آخر قصر. وهناك من يرى أنه يقصر أو يفطر بمجرد أن يخرج من بيته، بمجرد أن يخرج من بيته، وهو الذي يظهر أنه إذا خرج عازما على السفر مسافة قصر، مسافة السفر التي يعني يراها أو يرجحها أهل العلم، أنه إذا يعني خرج من بيته أبيح له الفطر وأبيح له القصر، لثبوت ذلك عن بعض الصحابة كأنس وغيره رضي الله عنهم أنهم دعوا بالسفرة بمجرد أن ركبوا دوابهم أو رواحلهم. فإذا هذا هو الذي يترجح والله أعلم، أن اشتراط مفارقة القرية بنيان القرية محل نظر ما دام مسافرا سفرا يقضي العرف بأنه سفر يبيح السفر، يبيح القصر أو يشرع فيه القصر والفطر. نعم.
قال: ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة، لأن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها.
يعني شخص سافر بنية قصد مكان يبلغ مسافة القصر ثم طرأ له طارئ فعاد بعد أن قصر مثلا صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة العشاء، فهل يعيد هذه الصلاة؟ صحيح أنه لا يعيدها، لأنه عمل بهذا الحكم في الوقت الذي شرع له، شرع له ذلك، عمل بهذا الحكم في الوقت الذي شرع له ذلك، فلذلك يعني ينبغي أن لا تجب في حقه الإعادة. نعم.
قال: ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر، لأنها وجبت تامة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2.
يعني طالما أنه لم يخرج فهذا بالاتفاق، أما إذا خرج فالخلاف قائم فيما إذا فارق عمران القرية أم لم يفارقها. أما إذا كان قد أذن وهو في بيته ولم يخرج، فالأولى في حقه أن يعني يتم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلى الظهر في المدينة متما، وقصر العصر بذي الحليفة، قصر العصر في ذي الحليفة. نعم.
قال: أو صلى خلف من يتم، نص عليه، لأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. الأثر رواه أحمد.
رواه أحمد بسند صحيح، وهو الذي ينبغي الأخذ به، يعني شخص صلى خلف متم فإنه يتم معه لأنه إمامه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه، فلا يجوز له مفارقته، وحتى لو أنه لم يدرك إلا ركعتين فيجب عليه الإتمام اقتداء بإمامه. ولحديث ابن من رواه؟
نعم،
حديث أحمد. من رواه؟ حديث أحمد هذا الذي،
نعم نعم، هو ابن عمر رضي الله عنه،
حديث ابن عمر.
نعم.
عند أحمد، وقال: هذه السنة، هذه هي السنة، يعني أن يقصر المتم، أن يتم المسافر إذا صلى خلف مقيم. وهنا مسألة أنبه عليها، ذكرها العلماء ونص عليها مشايخنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهما، وهو أنك أيها المسافر إذا كنت بجوار مسجد تسمع النداء، يعني يسمع النداء العادي، أما نداء الميكروفون فقد يسمع من 2 كيلومتر، فلا يبدو أن هذا ينطبق عليه، يعني إذا كان في مسجد يسمع فيه النداء فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة، وإنما يقصر إذا انفرد أو كان إماما، أما إذا كان بجواره مسجد فيجب عليه أن يصلي فيه، ولا يسوغ له ولا يسوغ السفر ترك صلاة الجماعة ما دمت تسمع النداء، لا يسوغ لك ذلك ترك صلاة الجماعة ما دمت تسمع النداء
وهو نازل،
هذا وهو نازل مفروغ منه. أما إذا كان في أحسنت، أما إذا كان ماشي بسيارته فلا يلزمه شيء من ذلك، لأنه قد يريد جمع تأخير أو جمع تقديم، كما سيأتي أحكام الجمع في يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. لكن المقصود أنه إذا كان نازلا في قرية أو مدينة يعني يباح له القصر فيها في طريقه أو نحو ذلك، ففي مثل هذه الحالة يجب عليه إجابة الداعي، إذا سمع النداء فليجب، من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمع كل من سمع النداء، يشمل كل من سمع النداء ممن ليس لديه عذر. أما إذا كان سمع النداء وهو في الطريق على راحلته وسمع نداء القرية أو المدينة التي مر بها فلا يلزمه النزول، له أن يواصل سيره، وهو مخير بين جمع التقديم وجمع التأخير كما سيأتي في مسائل أحكام الجمع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو لم ينوي القصر عند الإحرام، لأن الأصل الإتمام، فإطلاق النية ينصرف إليه. قاله في الكافي،
يعني شخص ما نوى القصر، كبر ولكنه ينوي الإتمام، فإنه يتم ما نوى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
صلى الله عليكم. لماذا لا يقال تنصرف النية للسفر؟
والله هذا القول هذا موجود مأثور، لكن الذي يظهر أن الإنسان إذا نوى الإتمام فعليه أن يتم، إذا نوى الإتمام ونسي أن ينوي القصر فعليه أن يتم، وإلا القول الذي ذكرته موجود قال به بعض أهل العلم، لكن الذي يظهر أنه متى ما نوى الإتمام ولم يستحضر نية القصر فإن عليه أن يتم. وهناك قول آخر لمن يعني أرى من طلاب العلم أن يأخذ به، أما من ليس بطالب علم فعليه أن يسأل أهل العلم في مثل هذه المسائل. نعم.
قال: أو نوى إقامة مطلقة لانقطاع السفر المبيح للقصر.
يعني نوى إقامة مطلقة دائمة، يعني ما ليس هناك تحديد وقت للسفر، وليس هناك غرض معين قد تقيد كما سيأتينا تقيدت إقامته به، لأن مثل هذا له أن يقصر ولو مكث أياما أشهرا كما فعل الصحابة عندما كانوا مرابطين في الثغور، لكن شخص لم نوى الإقامة المطلقة ما هناك شيء يربطه بأن يقيم لكن نوى الإقامة المطلقة فهذا لا يقصر أبدا، لا يقصر أبدا. والمدة أيضا مدة القصر يعني سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: أو أكثر من 4 أيام، أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد 4، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم صبح 4 فأقام إلى يوم التروية فصلى صبح ثم خرج، فمن أقام مثل إقامته قصر ومن زاد أتم، ذكره الإمام أحمد. قال أنس رضي الله عنه: أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة، ومعناه ما ذكرنا، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من 10.
هذه المسألة هي التي قلت لكم إن فيها 10 أقوال، مسألة القصر، مسألة المدة، مدة القصر. الجمهور جمهور الفقهاء على أنه إذا أزمع الإقامة 4 أيام فإنه يتم، وإن نوى ما دون 4 أيام فإن الإقامة ما دون 4 أيام فإنه لا يتم، مع أنهم رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 4 ليالي وزاد صلاة واحدة هي صلاة الفجر. وإذا لم نعد الذهاب إلى منى وعرفة ومزدلفة سفرا جديدا فمعنى ذلك أنه قام 10 أيام كما ذكر أنس وغيره رضي الله عنهم. ولذلك من العلماء من قصر المدة على 4 أيام، ومنهم من قصرها على 3 أيام، ومنهم من قصرها على 10 أيام، ومنهم من قصرها على 19 يوما، لأنه الوقت الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، ومنهم من قصره على 21 يوما كما أقام في تبوك. والأقوال في هذا كثيرة تربع على 10 أقوال. والذي يظهر لي أن بالنسبة للمدة أنها غير محددة، فمتى أزمع السفر طالما أنه لم يعني طالما أنه مسافر فإنه يقصر، اللهم إلا إذا أجمع الإقامة في البلد المعين أشهرا أو سنينا كالذين يبتعثون للدراسة أو نحو ذلك، أو في دورات طويلة يقضيها في البلد، فالأولى في نظري أن يتم، وإن كان بعض أهل العلم يرى خلاف ذلك، لكن في مثل الحالة الأولى أن يتم. لكن طالما أنه سافر لقضاء حاجة فإن كان لا يدري متى يقضيها فإنه يقصر دون تحديد، وإن عرف مدة انقضائها وكانت عبارة عن أيام معينة محدودة، نعم محدودة يعني حتى ولو بشهر أو شهرين أو نحو ذلك، لكنه لم يزمع ماذا لم يزمع الإقامة، لم يزمع الإقامة، فإن الصحيح أنه يقصر بالقيد الذي ذكرته لكم إذا لم يكن قريبا منه مسجد يسمع فيه ماذا؟ النداء. الذي يظهر أنه يقصر حتى يعود، يقصر حتى يعود. أما من كانت له حاجة لا يدري متى تنقضي وهي مشروعة، يقول أعود اليوم غدا بعد غد، شخص له ارتباط بعمل معين لا يدري متى ينقضي، فإنه يقصر ولو طالت المدة، مهما طالت المدة له حق القصر كما فعل الصحابة في الثغور رضوان الله عليهم أجمعين. وأما من يعني أزمع الإقامة وأعد لذلك العدة واستأجر منزلا فترة طويلة فهذا لا يقصر، فهذا لا يقصر أبدا، بل عليه أن يتم. وكما قلت لكم المسألة فيها عشرة أقوال، لكن هذا الذي ترجح والله أعلم. نعم.
إذن أحسن الله إليكم، من يقول من أهل العلم رحمه الله بالقصر للمبتعثين ونحوهم يعتبر قوله شاذ؟
والله أنا أرى أن هذا القول شاذ مع احترامي لآراء علمائنا، ولكن يعني كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد. المبتعثين يمكثون السنة والسنتين والثلاث والأربع والعشر، فلا يمكن أن يتصور أنه ينطبق عليهم حكم ماذا؟ حكم السفر. لا يتصور أنه ينطبق عليهم حكم السفر. نعم.
قال: أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها لأنه صار عاصيا بتأخيرها عمدا بلا عذر، وقيل يقصر لعدم تحريم السبب وفاقا للأئمة الثلاثة رحمهم الله. قال
يعني إذا أخر الصلاة حتى ضاق وقتها، المصنف وعليه أكثر الحنابلة يرون أنه يتم لأنه آثم بهذا التأخير، هذا إن كان متعمدا، أما إن كان غير متعمد فإنه يقصر. لكن الذي يظهر أنه يقصر حتى ولو حصل منه هذا الذنب ما دام قد صلى في الوقت، نعم، فإنه يقصر، له حق القصر في أصح أقوال أهل العلم، وهو ما ذهب له الأئمة الثلاثة الشافعي وأبو حنيفة ومالك رحمهم الله.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، انتهى. وأقام صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد. ولما فتح مكة أقام بها 19 يوما يصلي ركعتين، رواه البخاري. وقال أنس رضي الله عنه: أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة، رواه البيهقي بإسناد حسن. وأقام ابن عمر رضي الله عنهما بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم.
هذه المسألة هي التي أشرت إليها قبل قليل، وهي إذا كان الشخص لا يدري متى يعود، هو سيعود ليس في نيته الإقامة المحددة وإنما له غرض في هذا البلد المعين، فالصحيح أنه يقصر إلى ما شاء الله، إلى أن يعود ولو أقام أشهرا أو سنين. ومثله الذي يحبس، يعني ذكر أهل العلم مثلا شخص حبس ظلما فكذلك يقيم وهو فإن كذلك يقصر إلى أن ينتهي يعني حبسه. والأدلة على هذا واضحة، منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أقام بتبوك 21 يوما وفي مكة 19 يوما كلها يقصر فيها الصلاة، وإقامة الصحابة في الثغور في أذربيجان وفي رام هرمز وفي غيرهما أشهرا يقصرون فيها ماذا؟ الصلاة. كلها أدلة على أن المسافر إذا كان مرتبطا بسبب إقامته مرتبطة بسبب معين فله أن يقصر حتى يزول ذلكم السبب. يقصر حتى يزول ذلكم السبب. نعم.
السيلة.
انتهى الفصل؟
نعم.
طيب فضل.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: هل المطارات من البلد أو خارج البلد، مع العلم أنها غالبا تبنى خارج البنيان العامر؟
أنا أرجح أن من دخل المطار يعتبر مسافر، لكن لو سألتم المشايخ الشيخ عبد المحسن أو بعض المشايخ يكون أحسن. أنا أميل إلى أن من دخل المطار يعتبر مسافرا. نعم.
السائل يقول: أشير إلى حديث إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتي من ربي فأمرني أن أصلي في هذا الوادي المبارك.
نعم.
وأقول عمرة في حج الحديث. يقول: هل الصلاة في الوادي المبارك سنة؟
وهل إن مررت به وهل لكن لا تشد إليه
أكل الريحة من ترابه تبركا؟
أوه مستعان. إن مررت به فصل فيه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تشد الرحال إليه، لا تشد الرحال إليه، لأنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه في غير ذلك الوقت. لكن لو مررت به وصليت يعني تحريا لهذا الفضل فلا بأس بذلك. أما أن تأخذ من ترابه فالتراب لا ينفع، سواء أخذته من وادي العقيق أو أخذته من داخل المدينة، أو حتى لو أخذته من جوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو من البقيع، أو من أي مكان، هذا كله دجل. لا يغرنكم الذين يقولون لكم: خذوا من تراب المدينة، خذوا من تراب ذي الحليفة، خذوا من تراب كذا وكذا، هذا كله غير صحيح. أما استدلال بعض الجهلة بالحديث تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، وأن ذلك خاص بتراب المدينة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. بل هذا الرقية تطبق في أي تراب، يرقى في أي تراب ويوضع على المريض، كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تخصيصه بتراب تربة المدينة أو تربة مكة أو تربة العقيق أو تربة غار حراء أو نحو ذلك، أو تربة مبرك الناقة أو تربة كذا وكذا أو تربة جبل أحد، هذا كله دجل وسفه وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان، فابتعد عنها يا عبد الله، التراب لا ينفعك أبدا. نعم.
يقول: السفر يوم الجمعة، يقول: إذا مررت بي مدينة يصلون الجمعة، هل الأولى أن أصلي معهم الجمعة أم السنة في حقي القصر، قصر الظهر؟
إن حضرت الجمعة مثلا، أنت مررت بالقرية تأخذ منها شيء من يعني الحاجيات أو نحو ذلك وصليت أجزأتك، لكن لا تجمع معها العصر. إن صليتها جمعة حضرتها في قرية من القرى لا تجمع معها العصر، ولكن لا يجوز السفر يوم الجمعة بدون أمر ضروري. إذا كان يفوت عليك صلاة الجمعة، أما إذا سافرت وفي نيتك يعني أن تصلي الجمعة في الطريق فلا حرج إن شاء الله إن كنت محتاجا لذلك. فلا يعني لا نسافر إلا رحلة أو غيرها ونترك صلاة الجمعة في يوم الجمعة. أما لو سافرت قبل الجمعة فلا حرج إن شاء الله، لكن يوم الجمعة لا ينبغي أن تسافر بعد أن يبدأ يوم الجمعة بالصباح. لكن لو أنك أردت أن تصلي الجمعة في بلد معين فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى، أما أن تسافر وتترك صلاة الجمعة بدون ضرورة قصوى فلا، هذا لا يجوز، ورد فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول: نحن مجموعة معلمين نسافر يوميا مسافة قصر، فنقصر ونجمع الظهر والعصر، وقد نصل المدينة قبل وقت العصر، فما حكم فعلنا؟
إذا غلب على ظنكم أن تصل المدينة قبل صلاة العصر فلا ينبغي لكم ذلك. إذا صليتم العصر فناموا. أنا أعرف كثير من حتى أذكر أن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله لا يجد وقتا للنوم قبل العصر فكان ينام بعد العصر. وأما الإرجاف الذي يقول إن النوم بعد العصر يسبب الجنون هذا غير صحيح، هذا لا يصح أبدا، غير صحيح. فلا أرى أن ما دام يغلب على ظنكم أنكم تدركون العصر في بلدكم لا يجوز أن يعني تقدموا العصر بهذه الطريقة. أما إذا غلب على الظن أنه يفوتكم ثم قدر أنكم أدركتم فلا بأس، فلا حرج عليكم إن شاء الله. نعم.
يقول القصر الجمع بعد الجمعة، جمع العصر مع الجمعة،
هذا نبهناكم مرارا. نعم. أن الجمع جمع العصر مع الجمعة لا يصح، لأن الذي يجمع هو الظهر والعصر، والجمعة لم تكن عصرا، لم تكن ظهرا. لذلك فإن يعني صلاة العصر صلاة جمع العصر مع صلاة الجمعة لا تصح فيها صح أقوال أهل العلم. نعم.
المتزوج زواجا سريا
مستعد.
مسافة قصر، هل له أن يقصر في ذاك البلد ومع العلم أنه يرجع في نفس اليوم؟ يعني هل الزواج السري له حكم الزواج الشرعي يتم صاحبه أم لا؟
إذا كان مستكملا لشرائطه وأركانه بغض النظر عن مخالفته التي قد يأثم فيها، يعني مخالفة نظامية التي قد يأثم فيها، مثلا من يتزوج بامرأة ليست من البلد دون الخضوع للأنظمة هو يأثم بهذا، لأن الأنظمة وضعت لمصلحة الناس في هذه المسألة، وإلا سيكون الأمر فوضى كما عهدنا من البعض التلاعب ببنات المسلمين بهذه الطريقة، لذلك شدد في هذا. لكن إذا كان يقصد به ما يسمى بزواج المسيار وهو عقد صحيح مستكمل لجميع شرائطه، وهو تارة يذهب هنا وتارة يذهب هنا، فإنه إذا وصل البلد الذي فيه زوجته الأخرى لا يقصر، لا يقصر. نعم.
صلى الله عليكم. يقول سافرت إحدى المرات بالطائرة وكان وقت الإقلاع وقت صلاة العصر، فصليت بالإيماء لعدم وجود مصلى بالطائرة، ما حكم عملي ذلك؟
إذا كان يغلب على ظنك أنك تصل،
لا أعلم هل كنت متجها للقبلة أم لا،
إذا كان يغلب على ظنك أنك تصل إلى البلد المعين قبل انقضاء صلاة، قبل انتهاء وقت العصر يعني قبل الغروب، فأخر حتى تصل لتتمكن من الاطمئنان على القبلة وأيضا لتصلي قائما. ولكن عليك أن تبذل قصارى جهدك إذا لم تجد طريقة البتة يعني للقيام. أنا أعرف أن أصحاب الدرجة الأولى يستطيعون يصلوا قائما قياما، وكذلك الطائرات التي هي 777 فيها مصلى في الخلف يمكن يتسع لبضعة أشخاص، تستطيع أن تصلي فيه قائما في مؤخرة الطائرة، بالذات الرحلة أو الطائرة ذات الرقم البوينغ 777. أذكر مرارا سافرت فيها مصلى يتسع لبضعة أشخاص. إذا بذلت جهدك وطلبت من الملاحين أن تصلي في مكان تستطيع فيه القيام والركوع والسجود فاعمل بذلك. إذا لم تتمكن سدت أمامك السبل فصلي بالإيماء، ولكن عليك أن تتوجه للقبلة، تسألهم أين القبلة وتتوجه إليها. نعم.
صلى الله عليه
وسلم. القبلة يعرفونها، يعرفون القبلة هم. نعم.
هذه خطوطنا، أما خطوط العالمية قد لا تكون فيها مصلى،
أي تكون معك بوصلة أو شيء، يعني اجتهد فإذا تحريت فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى.
ما حكم صلاتي تلك بالإيماء فقط؟
والله إذا كان ما بذل جهدا الأولى أن يعيد، أما إذا كان بذل جهود على نحو ما بينت ولكن أبوا عليه فإنه يعذر إن شاء الله. أما إذا كان مجرد أنه اجتهد وكبر دون أن يتحرى القبلة ودون أن يسألهم هل بإمكانه أن يصلي في مكان يتمكن فيه من القيام، لا ما ينبغي له، بل يجب أن يعيد الصلاة.
الإخوة يقولون: نحن طلبة من جزائر الإسلام جدد في المدينة، ما هي نصيحتكم لنا وبارك الله فيكم؟
نصيحتي لكم ولغيركم من طلاب العلم أن يجتهدوا في الغرض الذي جاءوا من أجله، وهو التفرغ لطلب العلم والبعد عن بنيات الطريق والبعد عن المهاترات التي تجري بين بعض طلاب العلم عبر وسائل الإنترنت، والجد والاجتهاد في أخذ العلم عن العلماء الربانيين وطلابهم الذين يسيرون على نهجهم، والجد والاجتهاد في الاقتصار على ما جئنا من أجله وعدم تضييع الوقت، فالوقت محدود. اجتهد في طلب العلم الشرعي، في سواء ما حدد لك منهجه في الدراسة أو ما استطعت أن تحضر من دروس المشايخ وكما قلت نبه على أهمية ترتيب الوقت وتنظيم الوقت وعدم تضييع شيء منه، والبعد عن المهاترات وعن الشقاقات والنزاعات التي تحدث هنا وهناك، والجد والاجتهاد في طلب العلم الشرعي الذي جئنا من أجله. اختار سؤال واحد وكمل.
نعم، سأل الله عليكم سؤال تكرر قبل هذا بفترة، يذكر بقول ابن عاصم رحمه الله: والعدل بين المتعلمين يجب كالزوجات والبنين. يقول له أكثر من زوجة: هل له أن يعتمر بالصغرى لأنها تسبب له الخشوع في العمرة؟
الله أكبر. إن كنت قد أعمرت الأولى فأعمر الصغرى، لا حرج عليك، وإن كنت لم تذهب بالأولى فابدأ بالأولى، هي أحق من تلك، أو خذهما معا إن كان لديك قدرة أن تأخذهما معا إذا أمنت اشتباك الطرفين في حرب عليك، يعني إذا أمنت هذا الجانب فخذهما معا، وإن لم تأمن هذا الجانب فابدأ بالأولى لأنها حق بذلك من الصغرى، ثم بعد ذلك ارجع وأتي بالصغرى مرة أخرى. قد أقول قد يقال لك الأقرع بينهما، لكن في الحقيقة أنا أرى أن الأولى أن يبدأ بالأولى، وقد تجد من يقول لك أقرع بينهما فأيتها وقعت عليها القرعة فابدأ بها ثم أعمر الأخرى. أما الذي أميل إليه أن تبدأ بالأولى ثم بعد ذلك تعمر الأخرى، وفق الله الجميع.
الله إليكم. الأولى يقول لقد لا يخشع معها، لا يجد الخشوع.
هذا كلام فارغ، هذا ما لا يلتفت إليه. أنا مسألة الأولى أن كيف أي وجه من وجه الخشوع تجلبه لك الصغرى؟ أنا ماني مستوعب المسألة، ما هو وجه الخشوع الذي تجلبه لك؟ يعني ما أدري، هذا شيء ما غير وارد أصلا، الخشوع لا علاقة له بهما. نعم، وفق الله الجميع للعلم النافع العمل الصالح. إلى درسنا إن شاء الله يوم الأربعاء مساء في هذا المكان إن شاء الله تعالى.